الزرعي ثم الدمشقي الملقب بالإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. وذكرنا مولده وشيئا من طلبه للعلم ومن مشايخه كذلك، وشيئا من نبوغه رحمة الله تعالى عليه ومن ذكائه. هذا الإمام العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان آية في الذكاء وآية في الحفظ، جمع علوما كثيرة. وهذا يدل أن هذا الرجل أيها الإخوة كتب الله عز وجل له القبول، الذي يدلل عليه أن الله كتب له القبول بعدما أحرقت كتبه. يعني الآن كتب ابن القيم رحمه الله من أشهر الكتب في العالم، مع أن في زمانه كان سلطان من السلاطين، من أتى بكتاب واحد لابن القيم فإنه يعطيه وزن هذا الكتاب مالا ثم يحرق هذا الكتاب. أحرقت كتب ابن القيم وغرقت في البحر كذلك، كتب ابن تيمية كذلك، لكن الله عز وجل أبى إلا أن يرفع ذكر هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. كان رحمه الله ليس معجبا بنفسه، متواضعا. وابن كثير رحمه الله يصف ابن القيم فيقول كان رحمه الله حسن التودد، كثير التودد، حسن الخلق، لا يحسد أحدا. يا الله، ما أحسن هذه السمة، رجل من أهل العلم لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعتبه ولا يحقد على أحد. كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة. نعم، كان الغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، بل يصفون كذلك عبادة هذا الإمام رحمه الله بأنه لم يكن مثله في زمانه من جهة العبادة، في زمان ابن القيم من جهة العبادة. قالوا وقد رأيناه كثيرا يطوف ببيت الله عز وجل، ولا نعرف في زماننا كما قال ابن كثير أكثر عبادة منه. لا نعرف في زمان، هذا في زمان ابن القيم، تلاميذه يشهدون له، لا نعلم أكثر عبادة منه. وسبحان الله، الذي بينه وبين الله علاقة، لا بد أن يضع الله عز وجل له القبول والمحبة بين الناس. يقول ابن كثير كان له صلاة عن ابن القيم، كان له صلاة يطيلها كثيرا نافلة، يكثر أن يطيل هذه الصلاة حتى يلوم بعض أصحابه فلا يرجع عن ذلك ولا ينزع. وكان يقول ابن رجب وكان فيه تهجد وطول صلاة وتأله ولهج بذكر الله، من أكثر الناس لهجا بذكر الله ابن القيم رحمه الله. كان فيه افتقار إلى الله وانكسار له، وهذا واضح يا إخواني في كلامه رحمه الله، من خلال مدارج السالكين أو من خلال عدة كتب، أنه يبين افتقاره وانكساره إلى ربه عز وجل. وجلس إلى العلماء، وكان أهل مكة، هو مش من أهل مكة، لكن كان أهل مكة يذكرونه رحمه الله من شدة عبادته وكثرة طوافه عندما يأتي مكة المكررة. إذن حاله حال التعبد، حاله حال العالم العالم المتواضع، حاله حال العالم المتواضع. وهذه صفة الربانيين، وقليل ترى من الناس الذين برزوا في العلم وفي الدين تجد منهم من يتواضع لخلق الله. بل انظر كيف يصف نفسه رحمه الله تعالى، وهذا يدل على تواضعه. يقول بني أبي بكر عن نفسه، هو محمد ابن أبي بكر، قال بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على نال من عرضه إثم. بني أبي بكر جهول بنفسه، عن نفسه يقول جهول بأمر الله أنى له العلم. بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يروم ترفيا إلى جنة المأوى وليس له عزم. بني أبي بكر يرى العزم في الذي يزول ويفنى والذي تركه الغنم. بني أبي بكر، كل هذا بك عن نفسه، هو ابن أبي بكر، محمد بن أبي بكر اسمه، يقول بني أبي بكر لقد خاب سعيه
إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. بني أبي بكر وأمثاله غدوا بفتواهم هذه الخليقة تأتم وليس لهم في العلم باع ولا التقى. بحكي عن نفسه ما عنده علم ولا تقوى ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم. فوالله لولا أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم. هذا يصف نفسه رحمه الله من شدة تواضعه، هذا خلقه، هذا خلقه وهذه عبادته رحمة الله تعالى عليه. وكان كثيرا أيها الإخوة هذا الإمام ما يجمع الأمة، وسبحان الله على مر التاريخ الذي يريد أن يجمع الأمة الله يجمع الناس حوله، يريد أن يجمع الأمة ولا يريد أن يفرقها. ويتبرأ رحمه الله من التعصب، يقول هو أنا أتبرأ من التعصب والحمية وأن أجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لآراء الرجال منزلة عليها مسوقة إليها. ثم يقول كما أنا أبرأ إلى الله من الخطأ والزور والسهو. كان في زمانه أيها الإخوة بعض المساجد لها أربعة محاريب، في أربعة أئمة، واحد على مذهب الشافعي، واحد مذهب مالك، واحد مذهب أبي حنيفة، ما بيصلوا وراء بعض، كل إمام كل مذهب يأمه أحدهم. اللي على مذهب الشافعي تقدم إمام مذهب الشافعي بأمه وبعدين بيذهبوا المحراب الآخر، وهكذا أربعة منابر كل واحد بيخطب خطبة جمعة. كانوا يبحثون هل يجوز لمن هو على مذهب الشافعي أن يزوج ابنته لرجل على مذهب أبي حنيفة ولا لا. إلى هذه الدرجة وصل التعصب أيها الإخوة المذاهب. فكان هو في ذاك الزمان، كان في ذاك الزمان، فكان يقول ينصر الدليل، وكان يقول للناس إذا رأيتم علم السنة فاذهبوا إليه. أينما تذهبون، أينما ترون علم السنة قد ظهر وبدأ والناس قالوا بالسنة، إذا اذهبوا إلى السنة وآراء الرجال لا تهمكم، ولا تتعصبوا لآراء الرجال، لا تتعصبوا لآراء الرجال ولا تجعلوها مدارا لدين رب العالمين. أيها الإخوة، الإمام ابن القيم الذي يعنينا من حياته رحمه الله ما كان يتصف فيه من أسلوب حسن وعلم جم، فحقا هو العالم الموسوعي الذي نستفيد نحن منه لما نقول عالم موسوعي. فمثلا هو رحمه الله في التفسير، في التفسير ليس له كتاب، يعني ما له الإمام ابن القيم تفسير ألفه هو اسمه تفسير ابن القيم، لا، بل كلامه في التفسير مفرق في مواضع متعددة من كتبه رحمه الله. فابن القيم لم يؤلف كتابا في التفسير، ولكن من بعده جاءوا وجمعوا كلامه في تفسير القرآن الكريم من كتب متعددة شتى، ثم رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك جعلوها في كتابة في كتاب معين. أما هو لم يجمع كتابا في التفسير، وإلا والله لو جمع لفعلا أعجوبة من الأعاجيب. أنت بتقول سبحان، إذا تقرأ بس في تفسير سورة الفاتحة، في الكلام عن سورة الفاتحة وهو يتكلم عنها، يقول سبحان من أنطق هذا الإنسان، سبحان من جعله يكتب هذا الكلام. عجيب يا أخوان، آية من آيات الله إذا تكلم، آية عنده أسلوب، عنده براعة تامة في الأسلوب. يقول الشوكاني رحمه الله عنه عن ابن القيم: وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين. له هو لابن القيم رحمه الله من حسن السياق في الكلام ما لا يقدر عليه غالب المصنفين. فعلا من يقرأ كلامه يعشقه، تميل إليه الأذهان، تطرب إليه القلوب أيها الإخوة، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فاقرأ في بدائع الفوائد، له كلام جميل حول تفسير الفلق والناس، تفسير الفلق والناس، ويذكر المستعاذ به والمستعاذ منه، المستعاذ به والمستعاذ منه، وكلام في غاية كذلك الإتقان. الفاتحة ذكر فيها أعاجيب وأسرار كثيرة. عن سورة يوسف قال: وفي هذه السورة، سورة يوسف، أكثر من 1000 فائدة. أنا أستطيع أن أستخرج من سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة، إن يسر الله في الأعمار سأجمعها في مصنف أو كتاب. 1000 فائدة، الفائدة من سورة يوسف. وسبحان الله في زماننا جاء واحد وقرأ كلام ابن القيم رحمه الله فأراد أن يحقق أمنية هذا العالم، فألف كتابا سماه إتحاف الإلف بفوائد سورة يوسف الألف، استخرج ألف فائدة من سورة يوسف، الفائدة في العقيدة وفي الفقه وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الأدب وفي التواضع وفي سنن الله الكوني. عجيب عجيب، كل كلمة وكل مقطع من هذه السورة استخدمنا ألف فائدة من سورة يوسف، ألف فائدة. لكن شتان، هو قال أنا أريد أن أحقق ابن القيم، يعني أمنية ابن القيم، ولا شتان بين علم هذا وبين علم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. في السنة كذلك، إذن في القرآن له بصمات طيبة في التفسير، في السنة له كتاب اسمه تهذيب مختصر سنن أبي داود، تهذيب مختصر سنن أبي داود. هذا الإمام ابن القيم رحمه الله كان قد شرح تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود شرحه الإمام ابن القيم، هو في تهذيب معالم السنن شرحه رحمة الله تعالى عليه، كذلك هذا من معالمه في السنن. في أصول الدين يعني الاعتقاد له كذلك كلام في غاية العجب، يقول رحمه الله في مثلا العقيدة، شوف التوحيد، الرب عز وجل يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين. شوف الكلام عن توحيد الله، يقول الله يدعو العباد إلى معرفته من طريقين، الطريق الأول النظر في مفعولاته، الطريق الثاني التفكر في آياته وتدبرها. النظر في مفعولاته يعني في مخلوقاته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا النظر في مفعولات الله في الكون في خلقه، هذا طريق لمعرفة الله. والطريق الآخر التفكر في آياته اللي هي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. شوف هذا عقيدة راسخة، كلام في الأصول، في أصول الاعتقاد. ويقول رحمه الله معرفة الله نوعان، معرفة حتى نعرف أين نحن على الطريق، هل نعرف الله ولا لا. معرفة الله نوعان، معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها كل الناس، الفاجر والمطيع، الفاجر والفاسق، البر والطائع، السيء والحسن، كل الناس اشتركوا وقل أنا أعرف الله. كل الناس قلوا تعرف الله؟ أنا أعرف الله. هل الله يراك؟ نعم. هل الله يسمعك؟ نعم. هل الله يعلم ما في قلبك؟ نعم، أقر بذلك. هل تعلم أنه لا إله إلا الله؟ أعلم أنه لا إله إلا الله. هذه معرفة إقرار، كل الناس مشتركة بهذا الأمر يعني من أهل الإسلام. قالوا والثانية، اسمع، والثانية معرفة لله توجب الحياء منه وتوجب المحبة له وتوجب تعلق القلب به وتوجب الشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. هذه المعرفة أيها الإخوة من وصل إليها؟ مين حصلها الآن من أهل الإسلام؟ اللي هي التي توجب الحياء من الله. هو يعرف رب العالمين، لكن هل هذه المعرفة توجب الحياء من رب العالمين ولا لا؟ هل ما هذه المعرفة عند أي إنسان توجب الشوق إلى الله ومحبة الله؟ هل عنده هذه المحبة؟ يعني اللي عنده معرفة هذه هل توجب محبة الله؟ هل حب الله بالنسبة إليه أحب إليه من الماء البارد على الظمأ؟ إذن في معرفة ويشترك فيها كل الناس، اللي هي الآن اللي إحنا وياك وكلنا مشتركين فيها. لكن المعرفة الثانية هذا عقيدة يا إخوان، هذا صلب عقيدة كان يتكلم فيه رحمه الله. في أصول الدين تكلم، في السيرة تكلم، زاد المعاد وهو كتاب جامع جمع فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد التي فيه. هو في غاية أيها الإخوة المعرفة، حتى استخرج رحمه الله من غزوة أحد أكثر من 30 فائدة، غزوة أحد أكثر من 30 فائدة وعبرة. في عنده نظر ثاقب يا إخواني، نظر ثاقب رحمة الله تعالى. وكان مع حسن ترتيبه لمؤلفاته ولكلامه، كان يسوق الكلام أيها الإخوة بأحسن الأساليب وأعذبها. يقول ابن حجر رحمه الله قال: ومؤلفات ابن القيم مرغوبة عند جميع الطوائف، حتى الذين عادوا هذا الإمام مؤلفات مرغوبة عندهم. لما؟ لحسنها وحسن أسلوبها كذلك وحسن سياقتها كذلك رحمة الله تعالى عليه. فأنت تجد فعلا بعض الأشياء التي مثلا ساقها من الاستفادة من بعض الآيات كلمات يسيرة يعجز عنها أيها الإخوة الكثير من الناس أن يتكلمها في مؤلفات طويلة. واسمعوا مثلا إلى قوله وهو يتكلم عن قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. اسمع إلى هذا الكلام اللي هو فعلا حق أن يحفظ، يحفظ ومتن من المتون ويدرس. إيش يعني كل يوم هو في شأن؟ قال: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبه ويفرج همه ويكشف كربه ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله، هذا كل فقط عن كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. لما جاء رحمه الله مثلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: لا تأكلون. بتعرف أن هذا الإمام رحمه الله استنبط من هذه الآية 15 أدبا من آداب الضيافة، 15 أدب كيف تتأدب مع ضيفك، 15 أدبا من آداب الضيافة. من وين؟ من هذه الآيات فقط. قال لك أول شيء وصف ضيفه بأنهم مكرمون، ثانيا قال إذ دخلوا عليه، لم يذكر استئذانهم، فدليل أن إبراهيم عرف بإكرام الضيفان، يعني عنده رغبة في الضيف، دخل الضيف بدون استئذان، دخلوا عليه، ما قال إذ استأذنوا عليه، إذ دخلوا عليه قالوا سلاما، فهو إيش قال؟ قال سلاما، لا قال سلام، قال سلام، هم قالوا سلاما، هو قال سلام، جملة تدل على الثبات والتجدد، يعني كل مرة سلام، لما هم قالوا سلاما فسلامه لهم أحسن من سلامهم له. رابعا قال حذف المبتدأ، قال سلام قوم منكرون، يعني أنتم مغتربون، يعني لا أعرفكم، أنتم غريبون عني، وربط هذه بتلك، هذا أدب، أنتم غريبون عني. احتشم من مواجهة الضيف بقوله أنت ضيف، لا قوم منكرون يعني قوم غرباء. وبعدين بنى الفعل للمجهول قوم منكرون، هذا خامسا. سادسا راغ إلى أهله، شو راغ إلى أهله؟ لا راغ يعني ذهب في خفاء. بقول لك من الآداب أنك تروح عند الضيف عند الأهل حتى تجهز الطعام بخفاء دون أن يدري الضيف، مش تفضح الدنيا كذا، ها دير بالك أنا راح نجيب الأكل، استنى شوي. راغ في خفاء، فراغ إلى أهله. وسابعا ما شعروا إلا قد جاءهم بالطعام، شو جاءهم بالطعام؟ إيش جاء أي طعام؟ عجل حنيذ، كم كانوا؟ ثلاثة، عجل حنيذ. شوف هذا أدب، أنه أول شيء ما شعروا إلا جاءهم الطعام، ثم جاء إلى أهله بالضيافة فكان الطعام معدا، لأنه يا إخواني إذا راح في خفاء ورجع بلاحق يذبح العجل وكذا ويشوي، الدليل أنه كان أعد الطعام مسبقا للأضياف ومجهز نفسه أن يأتي أضياف، ولما جاء الضيف إيش حط له؟ عجل مشوي. طب إحنا الآن بيجي لك ضيف بتحط له دجاجة حنيذة، مش عجل حنيذ، عجل حنيذ، وهم ثلاثة، ذبح العجل أو كان مذبوح مشوي وحطه أمام حنيذ، يعني مشوي وضع أمام الضيف، هذا أدب كذلك، وقام على الخدمة بنفسه أدب آخر. كل هذا كلام من ابن القيم، هذا أنا بقول لكم يا كل هذا ابن القيم رحمه الله، فوائد استخرجها. قام بنفسه أنه قال فجاء بعجل حنيذ، هو الذي جاء، هو الذي قام على خدمته بنفسه، ولم يقل للخادم الذي عنده أو قال فلان يعني يا أخي وصيلنا، لا، هو الذي قام على خدمته. ثم أيضا جاء به سمين كما في آية أخرى، بعجل سمين وحنيذ يعني مشوي، وعجل كامل لما يقول بعضه، وهو قربه إليهم. قالوا من الأدب أن تقرب الطعام للضيف لا أن تقرب الضيف إلى الطعام، هذا أدب كذلك، أن تقرب الطعام للضيف، يعني الضيف جالس أنت تقرب للطعام، مش تقول له يا ضيف إذا سمحت اذهب إلى الطعام على الغرفة الأخرى، لا، أنت تقرب له الطعام، هذه فائدة كذلك، فقربه إليهم. والفائدة الثالث عشر أن يحدثهم ويؤانسهم لقوله ألا تأكلون، ألا تأكل، لأنه رآهم لم يأكلوا، إذن فيه المؤانسة. يا الله، كل هذه فوائد بس من هالمقطع اليسير من الآيات، بقول والله فعلا آية من آيات الله، وعجب من الأعاجيب أنك تسمع من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه وهو يتحدث بهذا الكلام من القرآن الكريم. وكان رحمه الله أيها الإخوة من حسن استنباطه، من حسن استنباطه الذي آتاه الله إياه، عنده فهم في الواقع، يعني ما كان بعيد عن الناس، لذلك المسلم ينبغي أن يعيش في برج عاجي عن الناس، لا، يعيش مع واقع الناس. فكان يقول رحمه الله لما مع كثرة البدع وكثرة أهل الأهواء وهجوم النصارى على بلاد المسلمين، كان يقول، يعرف مخططات النصارى، فيقول في الجواب الكافي، يقول رحمه الله قال وإذا أرادوا النصارى أن ينصروا الأسير المسلم، بقول انتبهوا يا أيها المسلمون في زمانه، إذا أرادوا النصارى أن ينصروا الأسير المسلم ماذا يفعلوا؟ قال أروه امرأة جميلة منهم وأمروها أن تطمعه في نفسها، وصارت تدخل عليه السجن على الأسير المسلم. لما يأسر النصارى بعض المسلمين يريدون منه أن يتنصر، فيدخل عليه امرأة نصرانية وتراوده عن نفسه، فماذا يقول رحمه الله؟ حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل دينها. قال رحمه الله فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عند ذلك يثبت الله أهل الإيمان. فشوف كيف بيقولوا من النصارى، هذا أسلوبهم، يوضح كيف كانت أساليب النصارى في تنصير المسلمين في إدخال الديانة، كما كان ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية كان يواجه التتار وحارب التتار بنفسه ويقول للناس إنكم منصورون، قالوا قولوا إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعقيقا لا تعليقا. كان يوزع الحلوى النصر قبل أن تقوم المعركة ابن تيمية، ويفضح التتار، وكيف هؤلاء تظاهر بعضهم بالإسلام تظاهرا ولم يدخلوا حقيقة في دين الله تعالى، ويحث الناس على ذلك. فكان ابن القيم وشيخه كذلك ابن تيمية من أعلم الناس بواقع الناس، بواقع الناس. ولابن القيم أيها الإخوة، لابن القيم كتاب من أحسن الكتب، جمع فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، سماها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، اللي هي في 6000 بيت. أنت بتقول هذا شاعر، كان يتكلم من قلبه أيها الإخوة، 6000 بيت تكلم فيها عن اعتقاد أهل السنة والجماعة والرد على الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، سماها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. فمثلا كان يرد بأبدع الألفاظ وأحسنها، وليس هو فقط يؤلف من خياله، لا، بعلم وبينة. فمثلا لما قرأ المسلمون الرحمن على العرش استوى، أهل السنة قالوا استوى استواء يليق بجلاله، هكذا استوى استواء يليق بجلاله وكرمه. لا نسأل كيف استوى، استوى استواء يليق بجلاله، استوى على العرش. جاء بعضهم وقالوا لا، استوى بمعنى استولى، استولى، فاستوى بمعنى استولى. فالإمام ابن القيم رحمه الله هم الجهمية اللي قالوا لا يجوز أن نقول الله استوى على العرش، استوى معناها استولى، هذا المعنى. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إيش رد عليهم؟ فقال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. الله عز وجل قال وإذ قلنا هذه ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. الله قال لليهود قولوا حطة، ما معنى حطة؟ يعني يا رب حط عنا ذنوبا، هذا المقصود. أي حطة نتوب إلى الله، حطة يعني حط عنا ذنوبنا. الله قال ادخلوا الباب سجدا، كيف دخلوا؟ دخلوا زحفا على أستاههم، ودخلوا وهم يقولون حنطة حنطة حنطة، يعني قمح، حنطة حنطة. الله قال قولوا حطة، هم قالوا حنطة حنطة. ماذا قال؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، غلطوا غلطة فوقعوا في ورطة، وسقطوا سقطة لأنهم زادوا نقطة. فبدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، بدل أن يقولوا حطة يعني يا رب حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة. فالإمام ابن القيم رحمه الله قال شوف الآن بده يشبه بين هؤلاء وهؤلاء، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي الذين ينكرون صفات رب العالمين الجهمية، قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران. الجهمي قيل له الله الرحمن عرش استوى، قال لا استولى، صار مثل اليهود حطة قال حنطة، استوى هو قال. كذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران فقال استولى، وهذا ضلال. شوف الرد ما أبلغ فيه أبيات يسيرة. ومن ردوده كذلك ثم قال في النهاية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود هي حنطة، ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. لما رد على مثلا المرجئة، المرجئة اللي بيقولوا لا يضر مع الإيمان معصية والكفر فقط في اعتقاد القلب، أنت معتقد أنك مؤمن مهما عملت من الأعمال لا يضرك، أنت بتعتقد أن لا إله إلا الله وتقر أن محمد رسول الله، تقر بالآخرة نعم، فلو فعلت كل أفعال الكفر لا يضرك، لا يضرك. فإيش بقول لهم؟ بقول لهم أنتوا على قول على قولكم هذا. قال وكذلك الإرجاء، المرجئة، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، بس أقررت لا إله إلا الله طيب أنت كامل الإيمان. قال فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، وجد في العصيان واشتم جميع المرسلين. مادام عندهم اشتم جميع المرسلين عادي لأنك مؤمن، مش قول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله طيب، لا شو لو شتمت جميع المرسلين ضل مسلم. واشتم جميع المرسلين ومن أتوا عنده جهرا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر بأن الله جل جلاله وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده الوحي بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. يقول لك كل هذه الأفعال لا تضر. شوف كيف رد عليهم، وصف الإمام ابن القيم رحمه الله الجنة كذلك في هذه عقيدة أهل السنة في الجنة، من أبدع ما وصف في الجنة في من كلامه رحمة الله تعالى عليه. له أيها الإخوة عالم، أن قلت لكم عالم موسوعي، عالم موسوعي، حقا على الأمة أن تتعرف هذا الإمام وأن تسمع كلامه وأن تكرره. كتاب كامل، كتاب كامل اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تكلم عن الصبر والشكر والصبر ومنازل الصبر والفرق ومن وهل أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ وأطال الكلام، شوف مسألة، مين أفضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ مين يا إخوان؟ غني شاكر ولا فقير صابر؟ فقير صابر، غني شاكر. شو ما أنزل هذه، ما أحسن المنازل، غني يؤدي حق الله وكذا، ولا فقير صابر يصبر ولا يسأل الناس كذا، أنه أفضل؟ إذا بقول غني شاكر، طب الفقراء يدخلوا قبل الأغنياء بقديش؟ 500 عام. الفقراء يدخلوا قبل 500 عام، كيف الفقير؟ لذلك شوف مصاولات ومجاولات من العلماء، مين أفضل؟ غني شاكر ولا فقير صابر؟ بسط المسألة بسطا عجيبا، وفي النهاية قال أفضلهما أتقاهما، لأنه منزلتين يا أخواني عاليات. ممكن واحد يكون غني لكن ليس شاكرا، لكن غني وشاكر، طب وفقير وصابر؟ فقير وصابر، إذن هما منزلتان عاليتان. رحمه الله أفرد مثلا في الروح، مسائل الروح والقبر، وأين تذهب الروح، وهل الأرواح تتلاقى، وهل الأموات يتزاورون، لا كتاب كامل اسمه الروح، الروح كتاب كامل اسمه الروح، بس حول هذه المسائل رحمة الله تعالى عليه. ثم في علم أصول الفقه وغير ذلك كان له الباعة، من أبدع أيها الإخوة الأشياء، والتي أختم بها وأطلنا أختم بها، من أبدع الأشياء أيها الإخوة التي كانت في حياة الإمام ابن القيم، إنه كان عنده تحليلات نفسية، مثلا في كتابه الفوائد، في غير من كتب وطريق الهجرتين، عنده تحليلات نفسية يربط بها بين البشر وبين حيوانات أجلكم الله. بقول مثلا بعض الناس نفوسهم حيوانية، ليس لهم إلا الأكل أو الشرب، ليس عندهم اهتمام بالدين، هذه نفوس حيوانية. قال بعض الناس نفوسهم كلبية، لو صادف جيفة تشبع ألفا وقع عليها، وكلما أتى واحد نبه عليه، لا يريد أن يأتي إليها غيره. بعض الناس بده لو الخير بكفي ألف بده الخير لحاله، لو الأموال بكفي ملايين بده إله لحاله وحده. قال بعضهم نفوس، شوف تحليلات نفسية، نفوس كلبية. قال وبعض الناس طبعه طبع الخنزير أجلكم الله، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، لكن إذا وقع قيء جاء عليه أخذه الخنزير. قال فهذا مثل الإنسان يرى خصالا طيبة في الناس فيعرض عنها، حتى إذا رأى خطأ واحدا وقع عليه، بيشوف منك 100 حسنة و100 إحسان ولا بذكرهن، لا يذكرها أبدا، أخطأت معه مرة يقول لك والله أخطأ معي، طب وال100 إحسان لا يعدها. هذه النوعية، شوف التحليلات نفسية. بعض الناس لا يريد إلا التجمل، طبيعته طاووسية. قال وبعض الناس طبيعته طبيعة العقرب والحية، ليس له إلا نفث السم على غيره، هذا موكل بالأذى بالناس فقط، ما بيعرف يقعد ولا ينام ولا كذا إلا أنه يؤذي الناس. إذا بيؤذي الناس يا الله، زي كان أعطته إبرة مهدئ، إذا آذى الناس، هذا طبيعة. تحليلات يا إخوان، تحليلات نفسية في حياة هذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولا شك أنه إذا أردت الطريق إلى الله وكذا، عليك أن تقرأ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الأدلاء على الكتاب والسنة هم بيدلوك ويعطوكم مفاتيح. شوف بالله عليك، أختم بهذه الكلمتين، قال رحمه الله، قال للعبد بين يدي الله موقفان. اسمع والله، هذه تكتب بماء العيون الدامعة. للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم القيامة. فمن قام بحق الموقف الأول اللي هو بين يديه في الصلاة، هون الله عليه الموقف الآخر. اللي بيقوم بحق الموقف الأول، الله يهون عليه الموقف بين يديه. ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفيه حقه، شدد الله عليه ذلك الموقف. شوف هذه كلمات بالله عليك، شوف بقول العبد له موقفان، موقف الصلاة وموقف بين يدي الله يوم القيامة، موقف بين يدي الله يوم القيامة. إذا أحسن الموقف هنا هون عليه هنا. إذا أساء الموقف هنا موقف الصلاة شدد عليه هنا. كلمات غالية وتنبع من إنسان له تعلق بالكتاب والسنة. وتوفي الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ليلة الخميس في 13 من شهر رجب وقت أذان صلاة العشاء في 51 بعد 700 من الهجرة، بعد أن أكمل 60 سنة. مات رحمه الله الإمام ابن القيم وعمره 60 سنة. طيب، هذا الإمام ابن القيم فما كتابه اللي هو مدارج السالكين؟ مدارج السالكين الذي نريد أن نتكلم عنه، ما هو كتابه هذا؟ إيش يعني مدارج السالكين؟ ومن هو مصنف؟ وهو مدارج السالكين شرح لكتاب منازل السائرين. منازل السائرين، ما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه وكيف شرح ابن القيم هذا الكتاب؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضل عمي، تفضل، أمرني.
المؤمن الغني خير من